ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يقول المصنف رحمه الله: الترهيب من كراهية الإنسان الموت، والترغيب في تلقيه بالرضا والسرور إذا نزل حبا للقاء الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت أو أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث كما يدل عليه تخريجه من صحاح أحاديث الترغيب والترهيب، إلا أن في هذا التخريج شيئا لا بد من ذكره له علاقة بمصطلح الحديث، ذلك أنه عز الحديث للبخاري ومسلم، وكان قد صدره عن عائشة، وحينما يؤذى الحديث للبخاري فهذا العجب من حيث تعلقه بصحيح البخاري خاصة له عدة احتمالات. أولا، رواه البخاري موصولا بإسناده صحيح. ثانيا، رواه البخاري معلقا. ثالثا، رواه البخاري في غير صحيحه من كتبه الأخرى. بهذه الاحتمالات اصطلح علماء الحديث على أمر لكي لا يحار طالب العلم حينما يرى حديثا معزوا للبخاري فيتساءل ترى هذا من أي نوع من هذه الأنواع. اصطلحوا على أنه حينما يقول المحدث العالم ما يقول والدقيق بما يقول رواه البخاري أي بإسناده المتصل الصحيح في كتابه الصحيح. أما إذا كان القائل رواه البخاري يعني أحد الاحتمالين الآخرين أي إما معلقا وإما خارج الصحيح فلا بد حين ذاك من التقييد بهذا التقريب، كان يقول رواه البخاري معلقا أو يقول رواه البخاري في جزء القراءة أو في جزء رفع اليدين أو في الأدب المفرد أو في خلق أفعال العباد أو غير ذلك من الكتب الكثيرة التي الإمام البخاري وأكثرها لما يطلع بعض مع الأسف. فدفعا لمثل هذا الاهتمام لا بد من أن يقول رواه البخاري معلقا. وواقع هذا الحديث أن البخاري رواه عن عائشة معلقا، ولذلك كان ينبغي على المؤلف أن لا يطلق هذا العزم، لا يقول رواه البخاري مسلم وإنما رواه البخاري معلقا ومسلم موصولا، وإن شاء لم يقل مسلم موصولا لأن مسلما ليس من عادته تعليق الأحاديث بكثرة كما هي عادة الإمام البخاري، فقد أحصى بعض أئمة الحديث الأحاديث المعلقة في كل صحيح مسلم فلم تبلغ 20 حديثا، بينما المعلقات في صحيح البخاري قد تتجاوز 1000 حديث. لذلك كان يحسن تقييد هذا التقرير أن يقول رواه البخاري تعليقا ومسلم وفلان وفلان كما ذكر، إلا أن مسلما أخرج هذا الحديث بالذات بإسناد آخر عن عبادة بن الصامت موصولا، فيحتمل أيضا أن يكون المصنف إما أنه وهم وإما أنه تساهل فأدخل حديث في حديث، أو صدره عن عائشة ثم في التخريج قال رواه البخاري مسلم ويعني رواه البخاري عن عبادة وليس عن عائشة، رواه البخاري عن عبادة وليس عن عائشة. وهذا يقع فيه بعض المتأخرين وليس في ذلك غرابة لأنهم ليسوا في هذا الصدد من علم الحديث بخلاف مؤلفنا هذا أو من كبار حفاظ الحديث، لذلك الأمر كما يقال هنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإن كان في مثل هذه العبارة في مناقشة كنا ذكرناها في سلسلة أحاديث الضعيف الموضوع، لأن هذه العبارة تروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، ثم هي فيها كثير من التسامح لأنه لا يمكن أن تكون حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن المعنى ما قد يكون بالنسبة لبعض الناس لا شيء فقد يكون شيئا يؤاخذ عليه إذا ما صدر من بعض الناس الآخرين ذوي المكان ولا المنزل والعلم. أقول هذا ولا بد من أن أذكر لأن بعض إخواننا في الدرس الماضي كأنه لفت نظري إلى أنني حينما أخوض في مثل هذه البحوث فكأنه يلاحظ أن الجو لا يتحمل مثل هذا البحث، وأنا أجد لرأيه وجها، لكننا نعتقد وكنا قديما ذكرنا هذا بشيء من التفصيل، نحن نرى أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانت تعقد في مسجده لتعليم الناس وتبليغهم الإسلام من كل جوانبه وأصوله وفروعه كانت حلقات عامة، ليس فيها حلقة خاصة أو حلقة خاصة لأبو بكر وعمر وعلي القوم مثلا، وطبقة أخرى خاصة لمن دونهم، وأخرى للأعراب وأمثالهم ونحو ذلك. وإنما كان مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع كل هذه الأنواع من الطبقات، وهذه منتهى الحكمة كما نعتقد، ويكفي أن مصدر ذلك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه. فأنا أعتقد أن مجلس العلم لا ينبغي أن يكون على الطريقة التي جرى عليها الاصطلاح العصر الحاضر إلا بالنسبة لصفوف معينة، أما العلم الشرعي فيجب أن يكون عاما لجميع الناس، ثم كل طبقة من هؤلاء الناس تأخذ مما يلقى في أسماعها وأذانها ما يتناسب مع استعدادها العلمي الفكري الثقافي إلى آخره. ولذلك فأنا أرى لا سيما ولا يوجد هناك مع الأسف من يعطي دروسا لا عامة ولا خاصة في مصطلح الحديث، ليس فقط في دمشق وليس فقط في سوريا بل في أكثر البلاد الإسلامية، اللهم لا بد من استثناء البلاد الهندية والباكستانية فهي في الواقع لها السبق ولها الفضل في استمرارها في دراسة هذا العلم، علم الحديث مصطلحا وحديثا وشرحا وتعليقا. ولهذا أرى أنه ليس لا مانع فقط، بل أرى من الواجب أن أتعرض لمثل هذه النكات الحديثية ليلتقطها من كان عنده أولا رغبة في مثل هذا العلم، ثم كان عنده استعداد نفسي ثانيا. بعد هذا نعود إلى الحديث، وما أرى أن الحديث يحتاج إلى شرح كبير. بعدما وجهت السيدة عائشة رضي الله عنها السؤال الذي أجاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أزال الإشكال، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، يتبادر من معنى هذا الحديث ما تبادر إلى ذهن السيدة عائشة، وهو مقصود بلقاء الله هو الموت، مطلق الموت، أي قالت أكراهية الموت. وفي سؤالها هنا شيء من أدبها الذي تلقته من سيدها ومن زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سؤالها لم يكن سؤال تقرير وإنما كان سؤال استفهام واتضاح. ويختلف الناس في مثل هذا المجال بعضهم عن بعض. فأنا أذكر مثلا سيدة حفصة أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست في الشهرة في العلم النبوي في منزلة السيدة عائشة رضي الله عنها، فلا بد أن يظهر أثر هذا الفرق في العلمي في تصرفات كل منهما، في كلامهما، في سؤالهما. أذكر مثلا حديث مسلم في صحيحه، وهو من رواية السيدة حفصة هذه رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة، لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة. قالت: كيف هذا والله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال عليه السلام جوابا لها: أليس قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنا لاحظ فرق بين هذا السؤال وهذا السؤال. هنا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك. فسر الرسول عليه السلام بأن هذا الحب للقاء الله وتلك الكراهة لهذا اللقاء ليس هو في أثناء حياة الإنسان وانطلاقه في الدنيا، وإنما في لحظة واحدة فيما إذا حضره الموت، وليس في كل لحظات الحضور هذا، وإنما في لحظة واحدة حينما يكشف عن بصره وبصيرته فيرى مكانه في الجنة أو في النار. فمن كان مؤمنا بشر لأن له الجنة، ومن كان كافرا والعياذ بالله بشر بالنار. فهناك الحب المذكور للقاء الله والكراهية المذكورة للقاء الله، أي أن المسلم إذا حضره الموت فهناك ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله، هكذا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتنزل عليهم الملائكة متى؟ في ساعة حضور الموت، وليس كما يظن بعض الصوفية المنحرفين عن الكتاب والسنة المحمدية أن الملائكة تنزل على أهل الله زعموا دائما وأبدا. لا، هذه الآية مفسرة هكذا في كتب تفسير على الطريقة السلفية: فتنزل عليهم الملائكة، أي مبشرين لهم حينما يحضرهم الموت. حين ذاك يفرح المؤمن بلقاء الله عز وجل، فيتلقاه الله عز وجل بمثل ذلك، والعكس بالعكس: الكافر ينذر بالنار فيكره بطبيعة الحال لقاء الله، فيكره الله لقاءه. إذن هذا الحب للقاء الله المستلزم لحب الموت في تلك اللحظة ليس حبا عاما، يعني أن المسلم يحب الموت دائما وأبدا. هذا كما ألمحت إليه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الإنسان بطبيعته يكره الموت. ثم المسلم يكره الموت ليس لأنه ينخلع وينفك من هذه الحياة الدنيا والتنعم بملذاتها والتلهي بملاهيها، وإنما هو يشفق من ذاك اللقاء في الآخرة أن يكون مقصرا مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك كان أيضا من صفات المؤمنين أنهم من لقاء ربهم مشفقون، يخافون من لقاء الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يعيشون في الحياة الدنيا مغترين معجبين بما قد يكون قدموا لأنفسهم من أعمال صالحة. ذلك لأن الإنسان المسلم المشفق على مستقبل حياته الأبدية لا ينظر إلى عمله نظرة رضا، ونظر قبول، لأنه يشترط أن يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل، أن يكون صافيا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الجهاد الأكبر في الواقع. ليس الجهاد الأكبر أن يعمل المسلم عملا صالحا، فنحن نصلي ونحن نصوم وقد نحج مرارا وتكرارا، ولكن الجهاد الأكبر أولا أن يكون أو أن تكون أعمالنا هذه الصالحة على وجه السنة، ولا يكون فيها شيء من البدعة التي تفسد العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الجهاد ليس هو في الإتيان أو بمجرد الإتيان بالعمل الذي هو عبادة وطاعة لله عز وجل، كالأمثلة التي ذكرناها من صلاة وحج وزكاة ونحو ذلك، وإنما أن يتوفر في ذلك العمل الشرطان الأساسيان لأن يكون مقبولا عند الله عز وجل. الشرط الأول أن يكون على السنة كما ذكرنا، وإلا فكل عمل كما قال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك كم من مصلي لم يصلي، كم من حاج لم يحج، كما قيل سابقا: وما حججت ولكن حجت الإبل. كثير من الناس اليوم حينما نلتقي بهم هناك في الحج يتهافتون بعد فوات الوقت، وبعد كما يقال أيضا خراب البصرة، يتساءلون: يا سيدي أنا فعلت كذا وكذا. شو يعني فعل؟ يعني ما وقف في عرفة، وقف دونها. والرسول يقول: الحج عرفة. فماذا استفاد الإنسان؟ هيأ يمكن يكون من ناحية المعيشة فقيرا، أو أحسن من ذلك متوسط الحال، عم يقصر على نفسه حتى يجمع له نفقة الحج، وإلى به ذهبت نفقته هباء منثورا. وهكذا كم من مصل كما قال عليه السلام: ليس له من صلاته إلا التعب. لذلك فالمسلم يبقى خائفا مشفقا على عمله أن يكون لم يتوفر فيه على الأقل أحد الشرطين. فإن كان حريصا أمثالنا نحن مثلا الذين ننتمي إلى السنة ونحرص أن تكون أعمالنا وعباداتنا كلها وفق السنة، فقد يفوتنا الإخلاص، ولذلك فلا يجتمع الركون والاعتداد بعمل الإنسان الصالح إذا كان مشفقا من أولئك المؤمنين الذين وصفهم رب العالمين كما سمعتم في الآية السابقة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فلذلك لا يغتر الإنسان يقول: والله أنا رجل مسلم وأنا أعمل صالحا ولذلك أنا بحب لقاء الله. هذا الحب يكون كاذبا مدعيه، وإنما الحب الحقيقي الذي أراده الرسول عليه السلام هو حينما يلقى ثمرة عمله الصالح حقا، حينما يحضره الموت كما سيأتي في حديث ثان بعده. إذن تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري أي تعليقا كما قلنا، ومسلم والترمذي والنسائي. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر وما يلقى من الشر، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه الإمام أحمد، ورواته رواة الصحيح والنسائي بإسناد جيد، إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله، وما منا من أحد إلا يكره الموت. قال: إنه ليس بكراهية الموت، إن المؤمن إذا جاءه البشرى من الله عز وجل لم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله، وكان الله للقائه أحب. وإن الكافر إذا جاءه ما يكره لم يكن شيء أكره إليه من لقاء الله، وكان الله عز وجل للقائه أكره. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن الله عز وجل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، ومسلم ونسائي. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. في الدرس الآتي إن شاء الله نذكر بقية هذا الباب مما يصح، وبهذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين.
يعني عن الله
لو قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله يعني من وفي ناحية نحوية عفوا، إذا كان هذا الإخوان متخصصين في النحو أو الأبوي مو نحوي، نحن نشاهد في كثير من الأحاديث مثل هذا التعبير فنستغربه، وسبب الاستغراب هو من كان أعجمي الأصل مثلي فلا وراءه، لأنه تعلم العربية ولما يصبح عربية. أما من كان عربيا أصيلا فلبعده عن اللغة العربية، لأنه يعيش في اللغة العامية، فالاستغراب قائم. فهنا مثلا يقول في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الله عز وجل. فلو حذفنا كلمة أو لفظة يعني تقام الكلام، تصير العبارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عن الله عز وجل إذا أحب عبدي لقاء الأخي. لماذا يضعون هذه اللفظة؟ يعني أنا حتى الآن ما عرفته، ولذلك من كان عنده علم ولو في جلسة خاصة فليفيدنا به جزاه الله خيرا. يعني الكلام ماشي لو حذفنا هذه اللفظة، وليس في هذا الحديث كثير جدا، ومنذ أيام قريبة كنت في هذا الحديث مع الأستاذ عيد، قلت له انظر لماذا يعني هذه؟ لو حذفت استقام الكلام، حتى الآن ما بدا لي شيء، ولكن الذين يتخصصون في الأدب العربي ربما عندهم شيء في هذا الصدد. ولحرصي للتعلم كنت سألت بعض الأدباء المشهورين في بلدتنا هذه والأستاذ سعيد الأبغاني، فما جاء ولا ذهب، ما أتانا بشيء إطلاقا، واستغرب، وكأنه هذه اللغة خاصة باللغة الإسبانية. لذلك من كان عنده يعني رغبة في مثل هذا العلم فليزرع هذه المسألة في ذهنه، لعله ينكشف له شيء أو يسأل عن العلم، كما قال تعالى أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الظاهر بأول وهلة أن الذي قال يعني وغير الذي روى الحديث كأنه كتم شيئا فكسره أحد الرواة. يعني من دون أبي هريرة مثلا ولا؟
أو من دون وهكذا. يعني كلمة يعني تفسير شيء كان تجاوزه أو فهمه من قرائن الأحوال السامعون فهو وقحه. فهي الظاهر قد يكون تصرف من أحدهم وليس من الله مباشرة، فإدخال يعني
وليس
من يعني قائل الأول
يعني من رسول
أي نعم أو صحابي إذا كان يروي حادثة شعبية، هذا الأصل يعني
هي على كل حال تفسيرية، لكن
يعني بتمييز أصل الحديث عما أدخل عليه توضيحا. من الأسئلة ما حكم الإسلام في سب الأئمة والعلماء أحياء وأمواتا؟
قال عليه السلام لا تسب الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. يعني لا يجوز سب المسلم حتى لو كان يعني مطعونا في إسلامه، لأنه ليس هناك فائدة من هذا الطعن بعد أن انتقل إلى حكم الله عز وجل. فبالأولى والأولى أن لا يجوز سب المسلمين الصالحين، ثم أولى وأولى وأولى لا يجوز سب الأئمة، لأنهم يجمعون إلى صلاحهم العلم وخدمة الدين ونقل أحاديث وتوضيحه وتفصيل أحكام الشرعية وغير ذلك مما هو معروف. وأنا استغرب من هذا السؤال، لأننا لا نعتقد أن في المسلمين ولو يعني في الدرجة السفلى من الإسلام من
أحيانا بعض العلماء قد يسمونه سبا، فهذا ليس من السب شيء.
إن كان هذا هو المقصود فبئس ما خطر، لأن تخطئة الإنسان الآخر هذا أمر واجب في الإسلام، والتخطئة لا تعني نقدا ولا تعني طعنا، فضلا أن تعني شتما وسبا، وإنما بيان الحق. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. ما الذي يخطر في باله أن الرسول لما يقول عن قاضي ما حاكم ما أنه أخطأ أنه ينال منه ويسبه وهو يجعل له أجر واحد؟ كذلك في قصة رواه البخاري أيضا في تأويل رؤيا فسرها أبو بكر بين يدي الرسول عليه السلام، فقال له عليه السلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فهل يخطر في بال الإنسان يبقى ما يكون لأن الرسول سب صاحبه في الغار أبا بكر الصديق حينما قال له أخطأت بعضا؟ لكن هذا من تأخر المسلمين في ثقافتهم الإسلامية وابتعادهم عن اللغة الشرعية. الحقيقة أن المتأخرين حتى من فقهاء أو لعل الأصح أن نقول المتفقهين يتحاشون مثل هذه العبارة، لأنهم هم أنفسهم قد انقلبت عليهم هذه الحقيقة، أو قد يتصورون والعامة خضع لهم بذلك أنه إذا قيل أخطأ فلان فهذا غم ولمز وطعن في هذا المخطأ، والأمر كما سمعتم ليس كذلك، وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير بيان وحسبنا هذا القدر. نعم.
هل ورد منع لطيد الحمام في السنة وخاصة في موسم كبير؟
الحمام من الطير المباح أكله، والله عز وجل أحل الصيد إلا للمحرم. أما منع الصيد في ظرف معين حين مجيء وقت التناسل والتوالد هذه تدخل في القاعدة التي حدثنا عنها أكثر من مرة، المصالح المرسلة. فإذا كان هناك حكام مسلمون يدرسون الوضع دراسة واسعة على نور الإسلام وعلى ضوء الإسلام، فبدا لهم منع الصيد حيوان من الحيوانات المأكولة اللحم شرعا، فحينئذ يجب التقيد بهذا المنع لأنه صادر بناء على حكم شرعي. والواقع أن مثل هذه القضايا الإسلام يقدرها أكثر من الأجانب، لكن مع الأسف المسلمون ابتعدوا عن دينهم وعن إسلامهم بعضا جهلا به وبعضا إهمالا لتطبيقه.
هل هناك دليل من حديث صحيح في موضوع الجهاد الأكبر الذي ذكرتموه آنفا؟
ليس هناك حديث إلا الحديث المشهور وحديث منكر ضعيف. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس. هذا الحديث مع شهرته فهو حديث ضعيف، ومعناه منتقد وليس بسليم، لأن كثيرا من الناس ممن يصلون ويحجون ويزكون لا يقدمون على الجهاد في سبيل الله بالتواضع، لأن الأمر كما تقول العامة حاط الدم بكفه، يعني أمام الموت. فعرفتم سابقا أن الإنسان بطبيعته يكره الموت، لكن المؤمن يخضع نفسه لأوامر الله عز وجل. فإذا كان الله قد أمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل فحين ذاك يكون هذا الجهاد من الناحية النفسية أنقض شيء إلى النفس، وليس مجرد الصلاة والحج حيث لا يشعر الإنسان بمثل ذلك الجهاد للنفس الأمارة بالسوء. على كل حال هذا الحديث نحن نقول عنه إنه ضعيف سندا منكر متن. نعم.
لعله عن جهاد في حديث جرة سنان بالجهاد في سبيل الله أيضا يؤيد ذلك.
نعم، هذا حديث معروف.
ما هو حكم من صلى فرضا في غرفة فيها صور وهو لم ينتبه إلى وجودها إلا بعد الصلاة، فهل تقضى أو تقصر؟
ليس فيه شيء، ولكن ينبغي أن يتنبه وأن يلاحظ، والإنسان إذا فعل شيئا ولم يخطر في باله أنه يخالف الشرع فربنا عز وجل أرحم من أن يؤاخذ هذا الإنسان على ذلك. وعلى كل حال لو صلى في مكان فيه صور وهو عالم ومتذكر فالصلاة صحيحة من حيث أنها يعني أدى صاحبها الفرض وهو كذلك، لكن لا شك فيه مخالفة، مثل رجل يصلي مثلا وهو ينظر إلى بعض الملاهي أو ينظر إلى امرأة مرت بين يديه، صلاة صحيحة، لكن هذا الفعل بالذات كان مخالف للشريعة. فينبغي على الإنسان أنه حينما يدخل في الصلاة أن يكون مبتعد عن كل شيء يخالف شرع الله عز وجل، سواء كان من أركان الصلاة أو من فرائض الصلاة أو من سنن الصلاة وكمالها. نعم.
هل يجوز أن يقول الرجل لصاحبه سيدي
شوية مي والله؟ نعم.
حكم قول كلمة سيدي في الحديث بين الناس؟
كلمة السيد في اللغة العربية لها دلالة ولها معنى، مثل كلمة العالم مثلا. فإذا كان هناك رجل جاهل وقيل له عالم، ما حكمه في الإسلام؟ معروف أنه هذا لا يجوز، لأنه وصف الشيء على خلافه. المثال أظن بدهي واضح لجميع الناس، لكن انظروا العادات كيف تقلب الحقائق. ولا فرق بين إطلاق لفظ السيد على إنسان ليس سيداً، لا فرق بين هذا الإطلاق وذات الإطلاق، إطلاق عالم على جاهل، مثله إطلاق سيد على من ليس بسيد، لا سيما إذا أضاف السيادة إلى نفسه فقال يا سيدي، ولا سيما إذا كان المقول له ذلك اللفظ فاسقا أو منافقا. وقد جاء النص الصحيح الصريح في النهي عن قول سيد للمنافق، لا تقول المنافق سيدنا، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله تبارك وتعالى. هذا معنى الحديث. فإذا درجات، أقلها أن هذا اللفظ يجب وضعه في محله. إذا كنت مثلا تعمل تحت يد معلم صاحب عمل فهو في هذا العمل سيده، إذا كنت فرع من قبيلة هذه القبيلة لها سيد لها رئيس فهو سيده، وهكذا. أما إنسان يمكن يكون جبار يقول يا سيدي، ولا في أي علاقة بينك وبينه إطلاقا، هذا من الإسفاف ومن الانعطاف في استعمال هذه الألفاظ التي تدل على معنى له منزلة لغة، فضلا عن أن لهذه اللفظة معنى في الشرع أحيانا. فخلاصة القول، إذا وضعت هذه الكلمة في محلها فلا شيء في ذلك، بل قد تستحب لبيان مكان ذلك السيد. أما إذا وضعت في غير محلها فذلك غير جائز، لأنه موضع في غير محله. وحديث الوارد في صحيح البخاري قوموا إلى سيدكم فأنجلوه أشهر من أن يذكر، ذلك لأن سعد بن معاذ كان سيد الأنصار فخاطبهم الرسول عليه السلام بهذا اللفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه كان مريضا جريحا مصابا في عضده في أبحره. نعم.